أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء بكاك آدم حزنا بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا وكنت نورا بساق العرش قد سطع ونوح أبكيته شجوا بدمع حكى طوفانه دفعا ونار فقدك في قلب الخليل بها نيران نيران نمرود عنه الله قد دفعا كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه فانبجست عيناه بدمع حكى كالغيث منهمعا يا ولو رآك بأرض الطاف منفردا عيسى ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع يا وما أحب حياة وما أحب حياة بعد فقدكم وما أراد بغير الطيف مضطجعا يا من دام سيدي لو أبكي عليك الدهار من دايم من دايم يا أم أمصابك صار لي بكل وقت من دايم والله من دام يا عين الما تبكي عليك من دايم بك عليك العريش يا ابن الزكية يا وبك عليك العريش يا ابن يا الزكية والله ما تمل ما تمل يا أنا عين العين عين البكا بعاشور ما تمل يا على البلعرش نصباغو ما تمل وناحت الزهرة الزكية يا وناحت الزهرة يا الزكية يا نعم يذكر في الليلة الأولى الهلال إذا هل هذا الهلال يكون للمؤمنين فيه أحوال البكاء على أبي عبد الله الحسين. حر قلبي لمحمد لما هل هذا الهلال. يبكي محمد يوم قالوا هل الهلال هل الهلال. حن وتزفر واصفق اليمنى اليمنى بالشمال. قالوا تسلى قال حاشا أسلي حسين وأسلي إخواني الأربعة من أم البنين وأسلي الجاسم وأخوته وسلايا يا العليين. لحد يسليني ولحد يطلب محال. ويلي يا ريتنا وياهم يوما تدور الحومة. كل من يجرد صارمه وكل من يشد حزامه. اي والله كل من يجرد صارمه وكل من يشد حزامه. اما العليله يا كاني بها نادت يمتى يجر مرسول ويقول البشاره. والله يمتى يجي المرسول ويقول البشارة. يا أهل المدينة زينوا لحسين دار. يا والله نذر علي لنطي الطارش بشارة وانشر بيارج بالمدينة يمين وشمال. اي والله وانشر بيارق بالمدينة يمين وشمال. انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أم سلمة، إن جبريل يخبرني أن هذا مقتول، وأشار إلى الحسين. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. حي الله هذه الوجوه في هذه الذكرى التي تتجدد من عام إلى عام، ونحن في كل عام مع موعد مع الحسين سلام الله عليه نستلهم من عطائه جيل بعد جيل. وذلك أن الحسين لم يكن في مكانته في قلوب المؤمنين لوحده، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل له تلك المكانة في قلوب المؤمنين. إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، فكأنما من أمارات الإيمان وعلامات الإيمان هذا النوع من التفاعل مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام في قضيته. هذا إذا أردنا أن نتحدث عن جانب الفائدة في عالمنا الدنيوي أو ما نستثمره في الآخرة. ولكن العلاقة بأبي عبد الله الحسين، يعني علاقة المؤمن بأبي عبد الله الحسين، تذهب بعيدا في الأعماق. هذا الولاء، هذا الحب، إنما هو مجعول من الله سبحانه وتعالى بالجعل التكويني. يعني الله عز وجل اختار طائفة من الناس وانتخب طائفة من الناس وجعل هذه المحبة لأهل البيت عامة وللحسين خاصة في قلوبنا جعل تكويني، أي أن الله عز وجل جعل من لدنه تكوينا هذه المحبة في قلوبنا. وهذا أيضا يعطي إمارة على أن الله اختارنا، على أن الله اجتبانا، على أن الله ميزنا، على أن الله يحبنا، بحيث جعل الحسين والحب لأبي عبد الله الحسين في قلوبنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في مقدمتنا هذه البسيطة التهيئية كما يعبر، البكاء على أبي عبد الله الحسين شأن تعبدي كما مر في السنوات الماضية، أننا نتعبد بالنصوص التي وردت إلى حد التواتر أو التي صارت إلى حد التواتر، فهي أكثر من 200 رواية تدعونا للبكاء على أبي عبد الله الحسين. إذن هذه الكثرة من النصوص نتعبد بها، يعني فقط أن الإنسان يتلقى تلك الأخبار ويقوم بتطبيقها رغبة في الثواب الذي أعد لمن يبكي على أبي عبد الله الحسين. بل ولم يكن فقط البكاء عليه يثاب المؤمن عليه، إنما حتى التباكي، وهو حتى لو لم يكن متفاعل فعلا أو لم يوفق لإجراء العبرة، إظهار صورة التباكي مطلوبة، وإحياء المجالس أيضا. إذن البكاء عندنا في النقطة الأولى يعتبر من الشعائر المنصوصة، يعني التي ورد في حقها نص واضح صريح على البكاء. وعندنا عقد المجالس، المجالس أيضا يعتبر من الشعائر المنصوصة، أتجلسون وتتحدثون، جلسوا وتحدثوا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا بمعنى الخبر، أو أني والله أحب تلك المجالس. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي سلام الله عليه. وهلم جر تلك النصوص التي جعلت لهذه المجالس الديمومة، بحيث تكون مستمرة، الباعث فيها هو التعبد بهذه الأخبار. ومتى رأى الله سبحانه وتعالى أن القلوب أجفلت عن التعبد بهذه العبادة المباركة؟ الله سبحانه وتعالى يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا دخل الإنسان في بوتقة الفلسفة وأراد مثلا أن يعطي تعليلا وانطلق في هذا المجال بحيث أنه بعد عن خط التعبد بهذه النصوص، الله يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير. ثم الجانب الآخر والأخير في مقدمتنا هذه أيها الإخوة الكرام، أن الحضور في هذه المجالس يعد عبادة دام ورد في حقها نصوص، وأن الفعل هذا مستحب يثاب عليه. إذن كل أمر عبادي يحتاج إلى مقدمات القيام بالعبادات، النية، تعيين العمل، وأني أتقرب بهذا العمل إلى الله، وأن يكون هذا العمل خالص لوجه الله تعالى. كل أمر عبادي لابد أن تتوفر فيه هذه الأركان حتى يكون تام. ولذلك لا تغير، أخي المؤمن، أخت المؤمنة، لا تضيع على نفسك الفرصة من الآن. إذا لم تستحضر هذه المعنى استحضره الآن، بأنك أتيت إلى المجلس تتعبد وجئت إلى هذا المجلس لغرض التقرب إلى الله، لأن هذا أمر عبادي، وأن يكون العمل خالص لوجه الله تعالى، لا يراد به شأن دنيوي أو مراعاة جهة أو المجاملة أحد، ثم أتقرب بهذا العمل المشروع، لأنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل إلا بعمل مشروع. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة، الليلة الأولى، نتحدث حول الروايات التي وردت في حق الحسين، وبالذات الروايات التي تحدث فيها النبي وأخبر عن قتل الحسين وهو طفل صغير، وهو لما يكبر أو يقتل. وعندنا هذه الروايات التي تتحدث بأن النبي قد أخبر بقتل الحسين سلام الله عليه، روايات وردت في المصادر الحديثية عند جميع المسلمين كافة، رواها الخاص ورواها العام. وهذه الروايات قال بعض الأعلام ادعى فيها الاستفاضة، أنها أحاديث مستفيضة كثيرة. وإلى جانب كثرة تلك الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أخبر بقتل الحسين، تلك الروايات متعددة في مواضعها، يعني العنوان واحد، الإخبار بقتل الحسين، ولكن في تفاصيل تلك الروايات عندما ندخل في غمار قراءتها نجد أنها تشتمل على مواضيع متعددة، مو فقط أن النبي قد أخبر بقتل حسين، وإنما ذكر تفاصيل أخرى يجعل حولها دائرة ضوء، يعني يسلط عليها دائرة الضوء. ولعلي أنطلق في هذا البحث في ليلتين، لا أستطيع أن أستوفيه في ليلة واحدة. طبعا الليلة عنواننا هذه الليلة كربلاء في منظومة الوحي، أي أن المسألة المتعلقة بأبي عبد الله الحسين في مجمل هذه الروايات لا يعد حدث من الأحداث التاريخية يا إخواني، أنا أتعامل معه على أنه حدث تاريخي أو قصة، أو كما يريد البعض أن يجعله في الكلور، أو كما يريد البعض أن يجعل من كربلاء مسألة طقوسية نمارسها بشكل آلي في كل عام. لا، مسألة كربلاء داخلة في عمق المعتقد الإمامي، في عمق المعتقد الشيعي، تشتمل على جنبة عقدية وتشتمل على جنبة شرعية أيضا، لأن تلك الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشتمل على 20 موضوع، 20 موضوع، وهذا حسب اجتهادي، هذا الاجتهاد المتواضع، توصلت إلى أنها تشتمل على 20 موضوع تلك الروايات، فيها معاجز، فيها كرامات، وتستمر هذه الكرامة حتى خروج المهدي من آل محمد. وخلونا نشوف هذه الروايات بشكل عام، يعني عندما وردت في مصادر المسلمين ونوقشت سندا ومتنا، طبعا المنبر ليس مكانه أنه يناقش أسانيد، لأن هذا بحث تخصصي، وهذه المعالجة الفنية في الحوزات العلمية، المنبر فقط يستعرض صور فقط وينتقي بعض المسائل ويذكرها، والجانب الآخر أن المباحث التخصصية ليست من المنطق ولا الموضوعية أن تناقش فوق المنابر. نعم، الإشارات اللي يريد يبحث فليبحث، لا مانع من البحث، ولكن المنبر ليس من وظيفته إلا فقط الإلماع والإشارة وتسليط الضوء على بعض المسائل المهمة، لكن بحث تخصصي، بحث فني للسند مثلا، لا، وإنما فقط الإشارة إلى بعض المسائل، أن هذه الروايات التي يصطلح عليها بروايات أو رواية القارورة، لأنه دخل في الموضوع أم سلمة رضوان الله عليها، أم المؤمنين أم سلمة، وأن النبي كان يخاطبها والقضية كانت في دارها، وأن جبريل جاء بتربة من كربلاء وأن النبي دفعها إلى أم سلمة، وأم سلمة احتفظت بهذه القارورة، وفي يوم العاشر تحولت إلى دمى، والإمام الباقر يقول هذه القارورة عندنا تعتبر من ضمن المواريث الموجودة عند المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن المسألة امتدت لتخذ بعد واسع، وتشتمل تلك الروايات على مواضيع عدة. البعض مثلا من ناحية السند، البعض قال بأنها صحيحة، والبعض قال بأن رواة بعض أسانيد تلك الروايات أجلاء، والبعض وصف بعض تلك الروايات بالحسنة، والبعض قال ضعيفة. وطبعا هنا عندنا المدارس تختلف في ذوقها وتختلف في رؤياها في قبول هذا الراوي أو رد ذلك الراوي، كما تقدم في السنة الماضية أنه تعرضنا لبعض الصور وبعض المصاديق لهذه القضية، يعني مثلا أن هذا الراوي ضعيف أو غير ضعيف، هذا معتمد على شنو؟ معتمد على رؤيته هو، كيف ضعف هذا الرجل، بواعث التضعيف لهذا الإنسان ما هي؟ المدارس تختلف، الشيعة يختلفون، السنة مع احترامنا عندهم منهجية معينة في بحث أسانيد الروايات، لأن الرواية تبحث من ناحيتين، البحث الأول البحث السندي، والآخر بحث الدلالة. هم اختلفوا في هذه الروايات، البعض يقول صحيحة، البعض يقول حسنة، والبعض ضعف البعض منها. لكن خلنا نشوف، ناخذ نموذج البعض لماذا ضعف، يعني المعيار في التضعيف عند البعض ما هو، مع احترامنا لكل المدارس الإسلامية. مثلا يتعرضون لرجل يرد في سند بعض هذه الروايات وهو عمرو بن ثابت. هذا الرجل عندما نقرأ عند بعضهم، طبعا ما تعرض للأسماء، أسماء يعني أصحاب الآراء، وإنما فقط نذكر ما قالوا في الجملة. عمرو هذا ابن ثابت قالوا بأنه شيعي شديد التشيع، أنه رافضي، أنه يفضل علي مثلا على الشيخين. هذا طبعا يعتبر منطلقات بعض المدارس ومعايير بعض المدارس في قبول الراوي أو رده. أو بشكل عام يقول البعض هذا ثقة في نفسه، إذا أرادوا يتكلمون عن شخص ويعطون الجانب العقدي اعتبار في القبول منه، يقولون هو ثقة في نفسه ولكنه لا يؤخذ منه لرأيه، يعني ما نقبل منه لمعتقده. وهذه المسألة موجودة أيضا حتى عندنا نحن الشيعة، حتى بعض المدارس فيما يتعلق بمدرسة الشيعة، البعض يرد هذه الرواية يقول لا نقبل من هذا الراوي لأنه مثلا يروي المنكرات، لكن لما نراجع المنكرات شنه التي هذا يرويها بحيث لم يقبل على أساسها، تشوف عند آخر لا تعتبر منكرات، عند المذهب الآخر لا تعتبر منكرات، بل عند عالم آخر لا تعتبر منكرات، حتى في مدرسة التشيع مثلا، شوف بعضهم مثلا يرد راوي يقول هذا لا يقبل منه لأنه يروي المنكرات، نروح نشوف شو اللي راوي، يروي مثلا بعض المقامات عن أهل البيت عليهم السلام، هذا العالم عد هذا النوع من الأخبار غلو فيقول يروي المنكرات. إذا مسألة قبول الراوي أو رده راجع إلى المعيار الذي يعتمده الرجال في قبول الخبر أو رده. الروايات التي تخبر عن قتل الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت في هذه البوتقة من ناحية السند، وجئنا فقط بمصداق واحد وهو عمرو بن ثابت، أنه يتشيع، أنه رافضي، أنه متشدد في تشيعه، أنه مثلا يروي المنكرات، أنه يفضل علي مثلا على الشيخين. هذه معايير بعض المدارس مع احترامنا. الجانب الآخر ناقشوا المتن، متون تلك الروايات. طبعا قدمت بأنه لا أريد أن ما أدخل في جانب تخصصي، لا بحث تخصصي، لأن البحث التخصصي المتعلق بالجانب الرجالي أولا ليس هو مادة منبرية وإنما مادة تخصصية. جانب آخر تريد اللي يبحثها لازم يكون من أهلها، مو خطيب مثلا يصعد يتكلم عن أمثال هذه العلوم ويخوض فيها. هذا بحث تخصصي يريد أو يفتقر إلى أهله في الواقع. عندنا مناقشة الدلالة، متن الرواية. البعض قال هذه الروايات المروية وأن النبي قد أخبر بقتل الحسين مضطربة. مرة تقول رواية كربلاء ورواية أخرى تقول الطف، وهذا ما راح أنا أطول فيه، أنتوا جاوبوا عليه. الأحساء تسمى هجر وتسمى الأحساء، كربلاء لها أكثر من اسم، وانتم عارفين في ثقافتكم الحسينية ما اسم هذه الأرض، قالوا العقر، الغاضريات، الطف، ألها اسم غير هذا؟ ألها؟ قال كربلاء. البعض يقول هذه الرواية ما نقبلها لأن في متنها اضطراب، لما مرة تقول أخبار كربلاء ومرة يقولون الطف، والحال بأن كربلاء من ضمن أسماءها الطف. البعض يقول هذه الرواية مضطربة لأن مرة يقولون التربة التي جاء بها جبريل حمراء ومرة يقولون بيضاء. هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على رواية الذي رأى التربة وبحسبه كيف وصفها. هو وصف شافها بيضاء قال ذاك حمراء. ثم من شؤون الاضطراب نأخذ من هذا ومثيله، ولذلك نحن لا نلتفت إلى هذه الشؤون، لأن واقعة كربلاء كحدث حدثت، وأن هذه الروايات موجودة في الثقافة الإسلامية وفي المصادر الحديثية وواضحة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها عن جبريل، ودخل في المعادلة الله وجبريل والنبي. وهذه شو نسميها احنا؟ أدوات دينية، أدوات الدين. إذا نريد نستبعد بأن كربلاء مو حدث تاريخي، كربلاء ما تتحدث عن شخصية تاريخية، وإنما كربلاء دخلت في المنظومة، منظومة الوحي، بحيث أنه هناك أمين الوحي جبريل، وجبريل لا يتصرف من عنده، من عندية، ما عنده عندية خاصة، جبريل لا يتحرك إلا بأمر من الله. جانب آخر، النبي يخبر صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحدث، ودخل في القضية عنصر الإعجاز، بحيث أن جبريل يمد يده ويأتي بقبضة من كربلاء إلى رسول الله، بحيث تكون حادثة كربلاء التي تقع في المستقبل حاضرة بين يدي النبوة، بحيث أنه كل هذه المؤشرات لفت نظر على أن المسألة المتعلقة بكربلاء إنما هي قضية دينية في العمق الديني، وذلك أقدس الأدوات الدينية دخلت في هذا الأمر. جبريل أمين الوحي، لو كان الحسين شخصية تاريخية إيش علاقة جبريل بالأحداث التاريخية أو القصص التي نتسلى بها؟ ثم يهبط ويأتي بتربة، ثم يا أم سلمة ضعيها في قارورة، ثم هذه القارورة، يقوم المعمل الإلهي في يوم العاشر كما روي عند السنة والشيعة على حد سواء، تتحول إلى دم عبيط. من اللي حول إلى دم عبيط؟ المعمل الإلهي. ولماذا الله يحول تربة كربلاء بقدرته إلى دم؟ وما الغرض من هذا الأمر؟ ولماذا جبريل يأتينا بتربة؟ ولماذا النبي يقول لأم سلمة احفظيها في قارورة، فإذا احتالت دما فاعلمي أن حبيبي قد قتل، وفي خبر ولدي قد قتل؟ إذن هذه الإشارات
التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله إنما تجعل كربلاء تحت دائرة الضوء لتكون بامتياز مسألة دينية تشير إلى حدث خطير. ولذلك سوف أتلو عليكم بعض ما ورد في نصوص تلك الروايات والتي اجتهادا وصلت بها إلى 20 موضوع ورد في تلك الروايات الصادرة عن النبي محمد، نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وآله. تلك المواضيع التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخبار التي أخبر فيها بقتل الحسين في عدة روايات، طبعا يناقشون أيضا يقولون لعلنا لا نقبل هذا الخبر، البعض يقول لأنه الرواة تعددوا، مرة روت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، وتروى عن عبد الله بن العباس، وتروى عن أمير المؤمنين، والأكثر تروى عن أم سلمة عليها السلام، وتروى عن أنس بن الحارث، وتروى عن عائشة، وتروى عن أنس بن مالك، في أنس بن الحارث وأنس بن المالك، وأنس بن الحارث هذا إلى قصة جميلة جدا. فمحل الشاهد هنا أن موضوعات تلك الروايات تصل إلى 20 موضوع. خلنا نشوفها بشكل سريع. أولا، أخبر النبي بقتل الحسين، أن الحسين يقتل. أخبر بافتتان الأمة، بافتتان الأمة، وهذه رواية عائشة، أن الأمة تفتتن بعد رسول الله وتقتل حسينا. أخبر بافتتان الأمة مما نتج عنه هذه المصيبة. أخبر بتاريخ قتل الحسين. أخبر بموضع الحدث بالقطر والمكان في العراق وكربلاء، يعني يقتل وبعد ذلك تقتله هذه الأمة، بعد ذلك تاريخ القتل، بعد ذلك المكان العراق وكربلاء. إيش دعوة هذا الاهتمام والتفصيل وليش ولماذا؟ أخبر بموضع الحدث باسم القطر والموضع. أتاه جبريل بشيء من تربة الحسين عليه السلام، أسري برسول الله إلى أرض كربلاء كما سأقرأ عليكم. مو فقط أنه جيء بتربة كربلاء، رواية أم سلمة تقول أسري برسول الله، يعني ذهب به عن طريق المعجز إلى كربلاء. هذه أم سلمة تروي وسوف أقرأه عليكم. تقبيل التربة، يا شيعة هذه ثقافتكم، احنا منين نقبل التربة؟ جايبينها منين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. وخبر يقول يقلب التربة، رواية تقول يقبلها ورواية تقول يقلبها تربة الحسين. أخبر بتحول تربة الحسين إلى دم في يوم مصرعه. أخبر بتعزية جبريل له في الحسين. أخبر بأن قتلة الحسين من هذه الأمة. أخبر باسم القاتل. أخبر بصفة المباشر للقتل. أخبر بإهداء رأس الحسين. أخبر بمصير من يفرح بقتل الحسين. دعا صلى الله عليه وآله على قتلة الحسين. دعا صلى الله عليه وآله للحسين. أخبر بحرمان قتلة الحسين من الشفاعة. دعا صلى الله عليه وآله لنصرة الحسين. بكى وحزن صلى الله عليه وآله على أبي عبد الله الحسين، وأمر صلى الله عليه وآله أم سلمة أن تحتفظ بتربة الحسين في قارورة. كل هذه القضايا والحسين لم يقتل بعد، ما الغرض وما الهدف وما الغاية ولماذا؟ وألف سؤال وسؤال. فمحل الشاهد هنا أن هذه المواضيع التي تصل إلى 20 موضوع كلها ذكرت في تلك الروايات التي تتحدث بأن النبي قد أخبر بقتل الحسين. خلنا نشوف نستقري الروايات المقاطع يعني محل الشاهد فقط، الروايات طويلة لكن أنا فقط أحصيت محل الشاهد أذكره كما نطقه ويروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأول يعني بالترتيب اللي ذكرناهم ساعة نجيب على كل واحد شاهد روائي، ولكن نذكر من الرواية محل الشاهد رغبة في الاختصار. أخبرني جبريل أن ابن الحسين يقتل بعدي، هذه رواية تشير إلى النقطة الأولى اللي ذكرناها بأنه أخبر بقتل الحسين، وكان نص الإخبار كما يروى عنه وهذا، أن أمتك ستفتتن من بعدك وتقتل ابنك هذا. يقتل الحسين ابن علي على رأس 60 من مهاجرتي، طبعا الرواية التي قبلها لعائشة والرواية الثالثة لأم سلمة، أن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء. بعدين جبريل فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، هذا النبي يقول جبريل فعل هذا، أسري بي، هذا النبي يقول كما يروى عنه، أسري بي في هذا الوقت إلى موضع بالعراق يقال له كربلاء. والرواية أيضا تقول وإذا في يده شيء يقلبه أو يقبله. ورواية تقول أن جبريل قال له هل لك أن أشمك من تربته، تريد تشوف تربة الحسين وتشمها وتقبلها؟ قام النبي قال نعم، فجاءه بها شمها قبلها قلبها كما في نصوص الروايات. ثم قال لأم سلمة فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي، جاءني جبريل فعزاني بابن الحسين، إن أمتك ستقتل هذا، وأشار إلى الحسين. وسئل من يقتله قال رجل يقال له يزيد. في عالم الرؤيا رأى النبي كلب يلغ في دمه ففسره أنه قاتل الحسين وهو شمر ابن ذي الجوشن، لأن هو الذي تجاسر على أبي عبد الله الحسين. النبي رآه في المنام كأنما كلب ذلك الذي قتل الحسين وباشر القتل وهو شمر ابن ذي الجوشن. قال أبقع، هذا الرجل صفة بأنه أبقع يلغ في دمي، وكان شبر بن الجوشن أبقع أبرص قبيح الصورة اللي قتل الحسين وهو شمر بن الجوشن اللي باشر القتل. ثم أمن النبي قال من ينظر، ما ينظر أحد إلى رأس الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه. ثم روي عنه أنه قال اللهم لا تبارك في قاتله وخاذله، ثم قال صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه اللهم بارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء. ثم قال فيما يروى عنه أن طائفة من أمتي تقتله لا أنالهم الله شفاعتي. ثم روي عنه قال أن ابني هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك فلينصره. ممن روى حديث قتل الحسين صحابي اسمه أنس بن مالك، عذرا أنس بن الحارث. هذا أنس بن الحارث سمع النبي وهو يقول من أدرك ذلك فلينصر. أنس بن حارث خرج مع الحسين وقتل في كربلاء مع الحسين لأنه استجاب لقول النبي. ومن ضمن الشهداء في كربلاء الصحابي أنس بن الحارث، هذا لما سمع النبي يدعو إلى نصرة الحسين هذا الصحابي استجاب وذهب مع الحسين، خرج معه من كربلاء واستشهد معه في كربلاء رضوان الله عليه. الأخير دفع التربة لأم سلمة وقال خذيها واحتفظي بها. يأتي الخبر بعد ذلك بأنها وضعتها في قارورة، أو هي تقول ترددت، قالت تقول قال لي ضعيها في زجاجة أو في قارورة، تقول وضعت التربة التي جاء بها جبريل في قارورة. شوف هذا المنظر العظيم، يأتي جبريل يقبض قبضة يعطيها النبي ثم يدفعها إلى أم سلمة، أم سلمة تضعها في قارورة، تقول فشدت القارورة يعني أغلقت رأس القارورة، ومضت هذه القارورة تقطع السنوات إلى 50 أو أكثر من 50 سنة يشتغل المعمل الإلهي. وفي يوم العاشر من المحرم عندما ذهب الحسين إلى كربلاء كانت أم سلمة تتعهد القارورة، تشوف كل يوم تنظر إليها. جاءت يوم العاشر من المحرم في الصباح نظرت إليها وإذا هي على حالها، تربة ما تغيرت. بعد الزوال أول صرخة سمعت في المدينة كانت أم سلمة، وإذا التربة تتحول إلى دم عبيط يفور. وصاحت أم سلمة وكانت أول نائحة على أبي عبد الله الحسين: إخواني أخواتي، لنا موعد مع أم سلمة نتحدث عنها حديث مفصل. هذه الأم الموالية لأهل البيت عليهم السلام، لها حق علينا، إن شاء الله نخصص لها موضوع نتحدث عنها ونكشف عن بعض المسائل المتعلقة بشخصيتها في هذه الأيام المباركة. ويلحق بالأمر مأثورات. خلصنا من الروايات، الآن جئنا إلى مأثورات، يعني الذي يؤثر عن الصحابي أو عن التابعي، أن هذه القارورة أخذت أبعاد. ابن عباس يرى في المنام برواية السنة والشيعة أنه يرى في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم باد عليه الحزن أشعث أغبر، فيقول: ما لك يا رسول الله؟ في عالم الرؤيا يقول: قتل ولدي الحسين. أم سلمة تقول: أراه أشعث أغبر، على رأسه التراب وعلى لحيته، ما لك يا رسول الله؟ قال: الآن فرغنا من دفن الحسين. وإذا تخبر تلك المأثورات أن النبي مو فقط يخرج في صورة الحزن والأسى، بل أشعث أغبر كئيب مكسوف اللون، هذا تعبير ما هو مأثور عن أولئك الثلة ممن رووا، وأنه يقول: فرغت من الدفن. في رواية تقول: مو فقط أنا أحفر القبور، يقول صلى الله عليه وآله، يقول: أحفر القبور لحسين وأصحاب الحسين. هذه المأثورات من هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا في هذه الصورة وفي هذه الحالة. يوجد عندنا في المصادر الحديثية أيضا مادة تتعلق بهذا الجانب، وهذا طبعا لا يرد لأنه يصدق ما قاله النبي فيما ذكرناه أيها الإخوة الكرام. وأقف إلى هذا الحد وأكمل إن شاء الله في الليلة المقبلة الحلقة الثانية في حديثنا عن كربلاء في منظومة الوحي، وسوف نأتي لماذا كربلاء أصبحت في دائرة الضوء وأنها قضية دينية بامتياز، يعني لا علاقة بما يتعلق بالمسألة العقدية، إن شاء الله نذكره في الليلة المقبلة. وأختم الآن فقط تبركا بقراءة الرواية التي تتحدث عن هذا الحدث. الروايات كثيرة، ولكن فقط أأتي بهذه الرواية الواحدة تبركا. صلوا على محمد وآل محمد. في طرقنا نحن الشيعة أورد الشيخ الصدوق في الآمال بسنده عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال: لا يدخل علي أحد. فجاء الحسين عليه السلام وهو طفل، فما ملكت معه شيئا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله، فدخلت أم سلمة على أثره، فإذا الحسين على صدره، وإذا النبي صلى الله عليه وآله يبكي، وإذا في يده شيء يقلبه، فقال النبي: صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة، إن هذا جبريل يخبرني أن هذا مقتول، وهذه تربته التي يقتل عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي. صلى الله عليك يا أبا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، الآن الباقي من الحديث يعنيكم أنتم أخوتي وأخواتي. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، سل الله أن يدفع ذلك عنه. قال: قد فعلت. فأوحى الله عز وجل، أنا أوحى إلى نبيه، أوحى الله عز وجل إلي أن له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين، وأن له شيعة يشفعون فيشفعون، وأن المهدي من ولده، فطوبى لمن كان من أولياء الحسين وشيعته، هم والله الفائزون يوم القيامة. وهذه في بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان من أولياء الحسين ومن كان عرف الحسين بالمعرفة التي يريدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يكون يشفع يشفع ويكون من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين بحق محمد وآله الطاهرين. نعم، هذا الهلال إذا هل فقد بدا في صفحاته على المؤمنين، بدا بالحزن والأسى على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولذلك لهذا الهلال أثر في قلوبنا، أثر في نفوسنا، أثر في أرواحنا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك من بعيد أقصى ومن قريب أدنى. نستقبل هذه الأيام يا أبا عبد الله والقلوب مفعمة بالحزن، نعم والأسى. ولذلك لما هل هذا الهلال وإذا بابن الحنفية بدا باكيا وحزينا، وعاشور هل هلال وعاشور عاشور هل هلال وعاشور وهلت عيون محمد من يوم هل هلا نادى وعليه تصبر وانت بعد تسلم، قالهم فلا تصبر وانصيب ما تملي، وعاشور هل هلال وعاشور. ويبكي محمد يوم قالوا هل الهلال، حن وتزفر وصفق اليمنى بالشمايال، وأما نحن يخاطبنا المولى الحسين بلسان الحال: رحم الله من نادى وحسينا، شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وغربتي، وويلا لو شربتوا ماي ذكروني العطش فت مهجتي،
واقصدون الكربلاء والكل يسجب عبرته. شيعتي لو تشوفوني على الثرى مرمي طريح خدمت والست رايب والدمى مني تسيح. وويلا كم عضيد وكم ولد لي اقضى قبلي ذبيح. واحد يبقى على الشريعة واحد ارفع جثته. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوايا وحدتي من طاح يم النهر شيال اللواء. وصلت يمه ولن دمومه ومخه سوى والجفوف مقطعه يذوب القلب من شوفته. وويلاه يلي تسايلني علي من علي من تهمل العين. كل البجايا كل البجا والنوح والحسرة على حسن. والله حبه يا حبه بقلبي وتظهر بصبها يا دموع. مجبول مجبول أنا بحبه ولا شوفه بطاع. يا ريت قبل ضلوعه نرضت ضلوعي وين وين اللي يساعدني بدمعته الزهراء. وين اللي يساعدني بدمعته على ابن الذي حزه رقبته وظلت ثلاثة أيام جذته. ويلي ابن الما حضرته ولا غسلت جسمه ودفنته. هلال العشر لا أهلا بوجهك من شهري ولا بوركت أيام عشرك في الدهر. يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآل صل على محمد وآله شاف المرضى في جميع حوائج المسلمين المؤمنين والمسلمين. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.